الجملة بالنسبة ناقصة أو تامة يأخذ هذين البحثين. أما البحث الأول وهو الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة فأيضا يذكر الفرق والبحث في مبنيين أو على وفق مبنيين، على مبنى السيد الخوئي القائد بالتعهد وعلى مبناه والمشهور القائد بغير التعهد. أما مبنى السيد الخوئي فتقدم في ضمن البحث السابق بيان وجه الفارق من أن الجملة التامة تفترق عن الجملة الناقصة بالقصد من كون التامة هي الخبرية التي بمعنى الدلالة التصديقية الثانية، والجملة الناقصة هي الدلالة التصديقية الأولى بمعنى إن كان المتكلم قاصدا إخبار المعنى في ذهن السامع فقط إحضار ذلك المعنى فهي جملة ناقصة ودلالة تصديقية أولى، وإن كان قاصدا إخبار المعنى جدا بمعنى إخبار المعنى بكيفية خاصة وهي الإخبار أو الترجي أو التمني أو الاستفهام فهي جملة تامة أو دلالة تصديقية ثانية. واضح هذا؟
الجملة الناقصة سواء قصد أو لم يقصد
يعني هم ما تقدرها من الأخبار. لا، إيه له مخبر هو ما قصد الأخبار.
قصد قصد أو لم يقصد. يعني دكتور جملة ناقصة عشان حد المقابل ما يفهم
عنك الشيء.
إذا جاء.
لا، على رأي سيد الخوي يقول إذا أراد الإخبار إذا أراد أن يقصد جدا بعد ما يجيب جملة ناقصة يجيب جملة تامة. يعني بعبارات أخرى على مبدا السيد الخوي أن الجملة الواحدة لا تؤدي غرضين باختلاف القصد وإنما الاتيان بالجملة بتبع القصد. إن كان قاصداً على المتكلم قبل أن يتكلم له أحد قصدين، إما أن يقصد إخطار المعنى أو أن يقصد الإخطار الجدي. فإذا كان قاصد الإخطار فقط يأتي بجملة ناقصة، وإذا كان قاصد شيء أزيد من الإخطار إخطار كيفية خاصة إخبار فعليه أن يأتي بجملة تامة. يظهر من سؤالكم أنه إشكال على السيد الخوي بأنه هذه الجملة الناقصة الهيئة الناقصة لا تتحمل أن تكون شنو مقصودة بالقصد الإخباري، أن تكون بقصد أن تكون دلالة جدية، وهذا يعني على خلاف مبنى بما أنه جعل القصد هو مقوم للوضع. فحينئذ إذا قصد الإخبار بجملة ناقصة يكون من قبيل استعمل لفظ في غير ما وضع له، صوت استعمال خاطئ في مقام الوضع. تعهد الواضع تعهد أنه إذا أراد إخبار المعنى فقط فيأتي بجملة ناقصة من قبل أنه إذا أراد إخبار زيت في ذهن السامع عليه أن يأتي بلفظ زيت، فصار تعهد أنه إذا أراد إذا استعمل لفظ زيت فهو يريد معنى زيت. كلامكم كأنما يقول هذا زيت لا يتحمل أن يكون دالا على خالد ويطرح الميدل على خالد، وهذا خلاف التعهد. فالسيد الخوي يقول الواضع تعهد أنه كلما استعمل الجملة الناقصة فهو يريد الإخطار فقط، وكلما استعمل الجملة التامة فهو يريد الإخبار أو الترجي أو الاستفهام أو التمني الآخر.
أكو قصد
لا هو لا تسموها جملة ناقصة تقولوا إذا قصدتم إخطار يعني شنو إخطار؟ حضور في ذهني، حضور في ذهني صورة زيد والقيام فقط. فشنو الجملة اللي تؤدي نفس الإخطار بقطع النظر عن كيفية خاصة؟ نفس الإخطار قيام زيد أو زيد القائم، نفس الشيء قيام زيد أو زيد القائم
محتوي على
قصد اللي هو شنو القصد؟ إخبار المعنى في ذهن السامع. إخباره لا مخبر، إخطار المعنى فقط أن يكون هذه الصورة حاضرة في ذهني. فأنا صار عندي تعهد إذا أريد فقط إخطار المعنى أجيب لك هذه الجملة ناقصة. تقول مو هذه الجملة الناقصة لا تتحمل أن تكون مقصودة بقصد إخباري. تقول نعم. كما أن زيد لا تتحمل أن يكون شنو دالا على قصدت أو ما قصدت زيد يدل على خالد لا ما يدل. ليش؟ لأنه أنت متعهد فعندك تعهد على التزام بأنك إذا جئت بلفظ زيد تريد ذات زيد ما تريد غيره. بعد طبعا صار لفظ زيد ما بيقابل إلا لو جعلت القصود بتمامها من ضمة للفظ زيد ما يدل على خالد لأن هذا ما متعهد بيان من البداية. فهكذا الجملة الناقصة في مقام الوضع صار تعهد على أنه إذا أريد إخبار المعنى فقط فيؤتى بجملة ناقصة، إذا أريد إخبار يؤتى بجملة تامة. هذا على وفق رأي السيد الخوي، مبدأ السيد الخوي من التعهد في الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. أما على رأي المصنف والمشهور فيقول لا يمكن الالتزام، طبعا على وفق مبناه بعد على مبدأ المصنف من القرني والمشهور من التخصيص، لا يمكن الالتزام بأن الفارق في مستوى الدلالة التصديقية، لأن هذا يعني أنه لا فرق في الدلالة التصورية، لا فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في مستوى الدلالة الوضعية والتصورية، في حين أنه على مبنى المصنف الفارق لا بد أن يبتدأ من الدلالة التصورية، لأنه بمقتضى الوضع يختلف تختلف الجملة التامة عن الجملة الناقصة. ولذلك هذا كلامكم يجي بما أنه في مقام الوضع تختلف الجملة التامة عن الجملة الناقصة، لا يمكن أن تؤدي إحداهما وظيفة الأخرى، لا يمكن الإخبار بالجملة الناقصة ولا يمكن الإخطار بمجرد الإخطار بالجملة التامة، وإنما التامة لا بد أن يكون معها شيء غير الإخطار، والإخطار لا يمكن أن يتعدى لغير الإخطار. فإذا لا يمكن أن يكون الفارق على مستوى الدلالة التصديقية، لا يمكن أن يكون في مستوى ما بعد الوضعية والتصورية، وإنما لا بد أن يكون في مستوى الدلالة التصورية. واضح. ثم يقول المصنف هناك كاشف وجداني على الفارق التصوري بينهما، على الفارق بينهما في مستوى الوضع، فارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وهو صحة السكوت وعدم صحة السكوت. صحة السكوت على الجملة التامة وعدم صحة السكوت في حالة الجملة الناقصة، هذا كاشف وجداني على وجود فارق وضعي، وجود فارق تصوري بين الجملتين التامة والناقصة. واضح إن شاء الله؟
الشيخ ما واضح أن يكون هذا، شلون راح يصير فارق تصوري؟
سؤالكم واضح،
شلون راح يكون هذا فارق تصوري مو تصديقي؟
عليكم السلام ورحمة الله. يقول طبعا بعد الالتفات لأنه أترك مبدأ سيف بعد الالتفات لأن العلقة بين اللفظ والمعنى هي بمقتضى القرن بقطع النظر عن القصد، أكو قصد ما قصد مو يم هذا الجو مو يم هذا العامل، فالجملة التامة موضوعة للنسبة والجملة الناقصة موضوعة أيضا للنسبة حسب ما تقدم، كل منهما موضوع على النسبة. يجي في المقام السؤال، أكو اختلاف في الوضع بين النسبة التامة والنسبة الناقصة ولا ما اختلاف؟ بالوجدان كما في مثلا زيد وعامر، بالوجدان نجد بينهما فارق أو لا؟ حينما يطلق لفظ زيد يحضر معنى وحينما يطلق لفظ عامر يحضر معنى هذا بالوجدان ندركه. أيضا يقول بالوجدان صحة السكوت كل منهما دال على النسبة تامة وناقصة، لكن صحة السكوت وعدم صحة السكوت هذا كاشف وجداني على وجود فارق بينهما. يعني كما تجد بالوجدان فارق بين لفظ زي وزيد، زي ما تعتبره شنو هو المعنى اللفظ الذي يؤدي ما تريد، بينما زيد يؤدي اللفظ الذي تريد، هذا بالوجدان ما ادري زي هذا مو شوفه مو لفظ موضوع لمعنى اؤديه بهذا اللفظ، بينما زيد دال بدون دال أجده دال على دال زيد. هكذا الجملة التامة والجملة الناقصة بمقتضى صحة السكوت وعدم صحة السكوت هذا كاشف وجدان على وجود فارق بينهما في مستوى الوضع. يعني بعبارة أخرى صحة السكوت على الجملة التامة وعدم صحة السكوت على الجملة الناقصة مع أن كل منهما يؤدي ما يريده المتكلم أو ما يريده الواضح مو المتكلم عفوا الواضح الواضح وضع الجملة التامة ووضع الجملة الناقصة حينما وضعهما بأزاء شيء وضعهما بأزاء شيء وهذا الشيء الموضوع له بأزاء والذي وضعت بأزائه الجملة الناقصة يحصل ويتأدان مع صحة السكوت مع عدم صحة السكوت. فإذا قلت زيد القائم يتأدى ما أراده الواضع مع عدم صحة السكوت وزيد قائم يتأدى ما أراده الواضع مع شنو صحة السكوت. إذن هذا الفارق بينهما مع أنه يؤدي ما أراده الواضع وهو القرن بين هذا اللفظ وبين معنى معين وبين النسبة. إذن حتى النسبة تختلف وإلا لما صح أو لما حصل هذا الاختلاف بين الجملتين من جهة صحة السكوت وعدم صحة السكوت. إذن النقطة الأولى لا يمكن أن يكون الفارق في مستوى الدلالة التصديقية فلا يمكن كلام سيدفوي. ثانيا هناك كاشف وجداني على الفارق بينهما وهو صحة وعدم صحة السكوت فإن هناك فارق في مستوى الدلالة التصورية ومستوى الدلالة الوضعية بين الجملة التامة والجملة الناقصة. نجي إلى النقطة الثالثة اللي هي تعميق في الفارق بينهما أو تحقيق في الفارق بينهما بعد إثبات الفارق بينهما في الجملة بين الجملة الناقصة والجملة التامة. هناك فارق بينهما والفارق في مستوى الدلالة الوضعية للتصديقية. حينئذ يأتي السؤال ما هو الفارق على مستوى الدلالة الوضعية؟ واضح السؤال؟ طب يقول المصنف
السؤال يعني
الآن احنا النقطة الأولى اللي بيناها شنو؟ لا يمكن أن يكون الفارق على مستوى الدلالة التصديقية هذا واضح. ثانيا هناك كاشف وشاهد وجداني عليكم السلام على الفارق بينهما في مستوى الدلالة التصورية والوضعية. عند المصنف الوضعية هي تصورية ها؟ طب يجي السؤال أو تجي نقطة ثالثة وهي ما هو ذلك الفارق بينهما في مستوى الوضع في مستوى الدلالة التصورية ما هو الفارق؟ بعبارة أخرى تحقيق الفارق بينهما. وأنا شو حسين؟ المصنف يقول الفارق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة في الخارج غير موجود ما فارق. لا فرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة في الخارج إن في كلا الحالتين هناك تلبس للذات بوصف ما وليكن مثلا كلامنا في زيد والقيام في الخارج ما فرق بين قيام زيد وزيد القائم وزيد القائم هو ما شاكل كل واحد وهو في الخارج في الخارج واحد وهو زيد ذات زيد المتلبس بالقيام على مستوى الخارج لا فرق بينهما. إنما الفارق في الذهن وهو فارق وحدة المفهوم وتعدد المفهوم. فإن الذهن بعد استيراد واستقبال مفهوم زيد والقيام بعد استقبال مفهوم زيد والقيام إلى الذهن يقوم بعملية التحليل والتفصيل والتجزئة. فإذا حلل زيد والقيام إلى ثلاثة مفاهيم بنحو الاستقلال موضوع ومحمول ونسبة. إذا هيك حلل ذهن إذا هيك حلل فهي نسبة تامة وتكون ما عنده من مفاهيم متعددة. وإذا كان تحليله بمستوى جعل المفاهيم المتعددة مندكة ومدمجة في مفهوم واحد مخصص، مو مستقل، مفهوم واحد مخصص، يعني مثلا القيام المختص بزيد، قيام زيد مفهوم واحد وهو القيام، غايته أنه مخصص مقيد بكونه لزيد، فيصير عندنا شنو؟ مفهوم واحد بنحو الدمج مع قيد، قيد مقيد يعني أفهم. فهو نسبة ناقص. فإذا الفارق في الذهن من جهة كون التحليل إلى مفاهيم متعددة ومستقلة فهي نسبة تامة، وبين تحليله إلى مفهوم واحد مخصص فهي جملة ناقصة.
شيخنا هاي بعد تابع للمرادات المتكلم مرة
الصيغة هاي مو المرادات، هو كان بناء سؤال بس مو بهذا الكيفية. يقول خب سؤالنا أنا سأل بدأ الشيخ كاظم أنا سأل ما يخالف؟ عود ليش الذهن مرة يحلل هيك ومرة يحلل هيك؟ هو شنو كيفية لو طبعا كتبه وشنو؟ مرة يحلل يسويها ثلاث مفاهيم ومرة يحلل هو نفسه هذا زين بالخارج واتصف بالقيام. هيك يعني كيفه مرة يقول خل أسوي ثلاث مفاهيم ومرة يقول لا مرة شو مالي خلاص ما بيحل خل أسوي مفهوم واحد خارج. هيك معاني يعني بعبارة تقولون بأنه الغرض يختلف والذهن يقوم بعمل معين حتى يؤدي الغرض الذي يريده. مرة الذهن ناظر إلى تحقيق غرض إخبار الآخرين بما موجود باللي عنده، الذهن علم بتلبس زيد بالقيام وأراد إخبار شخص جاهل بهذا التلبس بأنه متلبس، فحينئذ المناسب أن يأتي بكيف بمجموعة مفاهيم قابلة لأن تتركب بنحو تنتقل إلى السامع بشكل شنو؟ بشكل جملة أخبارية، فيجعل شيء مبتدأ وهو مفروغ من العلم والثبات، ثم يجعل شيء آخر الذي هو جاهل به بشكل مفهوم آخر يريد إخباره وإيصال إليه بأنه ثابت لتلك الذات، ويحتاج إلى نسبة يربط بينهما، فكون ينتزع مفهوم زيد ومفهوم قيام ونسبة بينهما فيشكل هذا التشكيل. ومرة لا، الذهن ملتفت إلى أن الذي يريد أن يخاطبه يسلم ومفروغ من أن زيد ثابت له القيام، ولكن زيد يشترك مع آخرين يريد أن يخصص زيد أو يخصص القيام أو يفرق بين هذا القيام وبين ذاك القيام، قيام زيد عن قيام عامر، قيام زيد جائز يريد يخبره بشيء آخر، فيقوم بالتحليل بتبع الغرض والحاجة التي يريدها الذهن. واضح إن شاء الله؟ مو واضح شيء خير
بس
الناقصة يقول هو الذهن حضر عنده قيام زيد متلبسة بالقيام، ليس للذهن غرض بإيجاد مفاهيم ثلاثة بين زيد والقيام، ما عنده غرض. ليش ما عنده غرض؟ لأن أنا أريد أخاطب شيخ محمود اللي شيخ محمود عالم بأن زيد قائم.
ما صرف ناقص إذا كان عالم هو
الدخاطب شيء آخر، يعني قيام زيد جائز هذا خبرك شيء آخر بحيث يكون هذا هو موضوعي أو مبتدئي. قيام زيد لطيف، قيام زيد في داري، قيام زيد يعني واضح عنده أنه هو زيد وتلبس بالقيام، فأنا أريد أعتبر هذا كله زيد وقيامه هو عالم به، لكن أريد الاعتماد على ما هو معلوم وأوصل لهم مجهول آخر. فبعد إلي غرض أن أحلل قيام زيد إلى مفاهيم ثلاثة، وإنما مفهوم واحد مخصص. واضح إن شاء الله؟ اتضح هذا؟ طبق العبارة لا حيل على المطلب الله. خاتم مع الخبر الجديد الآخر. بعبارة أخرى. الذهن مرة عنده غرض أن يخبر الآخر بأنه زيد متلبس بالقيام، فيحتاج أن يسوي تفهم ثاني. مرة ما يدخل. ما أدخل بالقيام زيد. فأكو غرض عندي بتحليل إلى مفاهيم ثلاثة. لو احتفظ به بالذهن هو الذهن يقول هذا خلي في خانة من خاناتي. على حاله ما احتاج احلل. فيصير شنو حينئذ؟ مفهوم واحد مخصص. تجي هسه واحد راح يجي يسالنا وبعدين شو يسوي يطمها؟ شو ما عنده شغل عمل هو ياخذ فهم من خارج يصفط بذاكرته يقول ها قد يحتاجه في اخبارات اخرى بان يجعله شنو؟ مبتدا في خبر خد عن نفسه. بس هو بالتالي شنو؟ على مستوى الإخبار عن نفس قيام زيد مرة يحتاج أن يخبر فيكون يجيب الداخل، مرة ما يحتاج أن يخبر. هو علم بقيام زيد في الخارج، علم بأن زيد متلبس بالقيام في الخارج، علم فهذا بعد شو يسوي؟ هو انزعها علم. هل يجري عملية ذهنية في هذا المعلوم؟ إذا كان هناك غرض للذهن بإخبار يحل. إذا ما عنده غرض بإخبار هاي معلومة كل يوديها هاي بس يكتبون بها ما يوظفها في شيء آخر، فلا يقوم بعملية التحليل، فيكون عنده مفهوم واحد مدمج. واضح؟ قال الجملة التامة والجملة الناقصة. ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، لأنه على المطلب السابق بين بأن كلمة الجملة الناقصة والجملة التامة موضوعة للنسبة، لكن نسبة تامة أو نسبة ناقصة في الفرق على مستوى الوضع. فمن اعتبر راح أنه انتقل لكلام سيدخل، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له كما هو سيدخل اعتبره شيء، اعتبر المدلول التصديقي هو الموضوع، يعني التعهد مقلنا به بالضمن القصد، فعد الدلالة الوضعية شنو سيد أخوي؟ الدلالة الوضعية شنو؟
استعمالية
وتصديقية، فجعل الموضوع له شنو؟ هو المدلول التصديقي، يعني المدلول بالدلالة التصديقية الأولى هو المعنى الموضوع له. واضح له؟ هذا المطلب السابق. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له شلون راح يميز بين التامة والناقصة؟ ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي، يعني على اختلاف القصد، وأنه دلالة تصديقية أولى أو دلالة تصديقية ثانية. ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، اللي هو أيضا بالمطلب السابق أشرنا له، في حال جعل الدلالة التصديقية الأولى هي النسبة الناقصة والدلالة التصديقية الثانية هي شنو؟ النسبة التامة. وأما بناء على ما هو الصحيح اللي هو مبنى المصنف، وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له ليس هو المدلول التصديقي وانما هو المدلول التصوري، فنحن بين امرين. فالتفريق حينئذ على مبنى المصنف يقول اما ان نفرق على مستوى الدلالة دلالة تصديقية وإما على مستوى الدلالة التصورية. إما أن نقول، فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. هذا احتمال، يعني يكون الفارق بينهما، مع أننا نقول بنظرية القرن أو التخصيص يكون الفارق بينهما على مستوى الدلالة التصديقية مو التصورية. هذا احتمال،
على مستوى، مو على مستوى الوضع،
مو على مستوى الوضع، بحيث يكون في مقام الوضع واحد. هو قاعد يعبر، شوف، لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع لهم، يعني كل الجملة التامة والجملة الناقصة موضوعة لمعنى واحد، والفارق بينهما بمن؟ بالقاصد.
كما قال سيدنا تفريق بالدلالة التصديقية،
لا
يعني قريب للمقارنة السابقة.
سادات بو قريب بها مجال. لاحظ على مبدأ السيد الخوري، من يقول ماكو فرق في مستوى الدلالة التصورية، هو ما عنده تصورية،
ما عنده، نعم،
ما عنده دلالة تصورية. نقول الفرق بينهما في مستوى الدلالة الوضعية، نعم، ليش؟ لأنه عند الدلالة الوضعية هي التصديقية. عند السيد الخوئي أن الواضع تعهد عند استعمال، عند إرادة مجرد الإخطار، أكو تعهد بأنه أنا أجيب جملة ناقصة إذا أريد مجرد إخطار، وإذا أريد أكو تعهد أن أنا المتكلم إذا أريد اخبار اجيب جمله تامه. فعد الوضع والتصديقيه واحد، الوضع لا سميه وضع، سميه تعهد، التعهد والتصديق واحد، دلاله تصديقيه. اما اترك مع الكلام شيء، تعال الى كلام المصنف اللي شو يقول. على مستوى الوضع اكو اختلاف بين من؟ بين الجمله التامه والجمله الناقصه، بحيث تكون كل منهما موضوع للنسبة، جملة تامة وجملة ناقصة موضوع للنسبة، نسبة تامة ونسبة ناقصة. لكن يبقى السؤال، شلون نفرق بين الجملة الناقصة يعني بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ شلون نفرق؟ عندنا حاجتين، إما أن نقول بأن التفريق في القصد والدلالة التصديقية، بحيث يكون على مستوى الدلالة الوضعية، وإن قلنا بالفرق بأن هناك وضعين، أكو وضعين، وهذا هذا وضع وكل هذا وضع، لكن الفارق بالتصديقية. أما على وضعية وتصورية ما أكثر. بعبارة أخرى، على مستوى الدلالة التصورية ذكرنا جملة ناقصة أو جملة تامة، المعنى واحد، كل منهما على نفس المعنى. هذا احتمال الأول اللي ما راح يقبل المصنف، اللي راح يبطل، اللي يمكن أن نقول قريب مع التسامح، قريب من كلام سيد الخوري. بعد الفراغ من أن الفارق بأن حقيقة الوضع هي القرن أو هي التخصيص، وأن الفارق بين الألفاظ على مستوى أو الوضع، نسأل ما هو الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، الهيئة التامة والهيئة الناقصة؟ هل يمكن أن يكون في مستوى الدلالة التصديقية؟ عود، شنو يعني في مستوى الدلالة التصديقية؟ بحيث يكون في مستوى الدلالة التصورية واحد، بمعنى أنه إذا ذكرت الجملة التامة والجملة الناقصة فالمعنى الحاضر في ذهنك واحد. هيك يكون يصير هذا الفارق. الطبلة لو ما الطبلة هذا احتمال رقم واحد، ما يقبل المصنف، يقول هذا باطل. ليش باطل؟ يقول بالوجدان نجد أنه يختلف المعنى الحاضر في الذهن عندما نذكر جملة ناقصة عن المعنى الحاضر في الذهن عندما نذكر جملة تامة، والشاهد على ذلك لا يمكن تأدية المعنى من أحدهما بالآخر. ما أقدر أستعمل الجملة الناقصة في تأدية معنى جملة تامة، ولا معنى جملة تامة بمعنى بجملة ناقصة. فإذا المعنى الأول أو الاحتمال الأول باطل. اللي هو شو الاحتمال الأول؟ ركز على هذا، يعني لو ما ذاكر المصنف أفضل، ما أدري سوى بعد، هو مو شيء صحيح. إما أن نقول على مبنى المصنف يقول إما أن نفرق بينهما على مستوى الدلالة التصديقية وإما على مستوى الدلالة التصورية. بعد قول الوضع واحد الوضع يختلف. إذا فرقنا بينهما على مستوى الدلالة التصديقية يعني هما على مستوى الدلالة التصورية واحد، هذا الاحتمال باطل. وإما أن نفرق بينهما على مستوى الدلالة التصورية. لاحظ. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، وإنما المدلول التصديقي شنو على مبدأ المصنف يتحصل من قرينة السياق من ظاهر حال المتكلم، فنحن بين أمرين في مقام التفريق، بين أمرين بين احتمالين. إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، إما أن نقول لا فرق بينهما في الوضع والتصور، وبالتالي نحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، هذا الاحتمال الأول. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. طبعا إذا اختلاف المدلول التصوري في التصديق شنو؟ هذا الاختلاف باب أولى. إذا اختلاف في المدلول التصوري طبعا التصديق يختلف، والأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول التصديق من قبيل قصد الحكاية؟ بها خفاء شوي العبارة، خلي بالك يا بكلمة واحدة صار الفارق. بعد الفراغ من كون الحقيقة الوضع هي القرن أو التخصيص، لا يمكن أن يتأدى معنى غير موضوع لهذا اللفظ بهذا اللفظ. بعد كون حقيقة الوضع هي القرن بين لفظ ومعنى، لا يمكن تأدية معنى لم يقرن بهذا اللفظ تأديته بهذا اللفظ، وإنما هذا اللفظ يؤدي فقط المعنى الذي قرن به. وجه؟ فهل يمكن أن أؤدي معنى بلفظ لم يكن بينهما قرن؟ احنا على مبنانا فرقنا بالوضع، المصنف يقول فرقنا بالوضع بين التامة والناقصة، فهل يمكن تأدية المعنى الذي قرن بالتامة بالناقصة؟ وهل يمكن ان يؤدى المعنى الذي قرن بالناقصة بالتامة؟ لا يمكن. اذا لا يمكن بعد تقصد ما تقصد دلالة تصديقية اولى دلالة تصديقية ثانية، بعد هذا باطل ما يصح. وإذا قلنا بأن الفارق بينهما على مستوى الدلالة التصديقية، هذا يعني أنك تؤدي معنى بلفظ لا قرن بين المعنى واللفظ، أو لا تخصيص بين المعنى واللفظ على المبنى الآخر. لاحظ العبارة. والأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا، راح أعبر بالعبارة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول التصديق من قبيل قصد الحكاية؟ يعني إذا كانت الجملة التامة تفتوا هاي، إذا كانت الجملة التامة والناقصة كل منهما مقرونة بمعنى واحد، معنى واحد هو الحكاية أو النسبة؟ هو النسبة. لاحظوا هاي، إذا كانت كل من الجملة التامة والجملة الناقصة قرنت بالنسبة، فانت شلون بالقصد تؤدي الحكايه؟ بالقصد تؤدي الحكايه يعني راح تؤدي معنى ما مقرون بالنسبه، ما مقرون بالهيئه التامه او الناقصه. فالجمله التامه بعد كونها موضوعه لنفس المعنى الذي وضعت له الجمله الناقصه، يفترض كما لا قابليه للجمله الناقصه ان تؤدي الحكايه، هكذا لا قابليه للجمله التامه تؤدي حكاية. هما واحد هما سواء، ما مثل إنسان وبشر. إنسان وبشر في مستوى الوضع واحد، هل يمكن أن أؤدي بهما معنى الكتاب؟ بالقصد أقول خل أقصد، راح أقصد بالإنسان كتاب، وأقول إنسان يحضر عندك كتاب. إذا كان نسبة تامة ونسبة ناقصة، كل منهما موضوع لمعنى واحد وهو غير الحكاية، كيف لك بالقصد تؤدي الحكاية؟ واضحة فكرة؟ ما زي ها؟ ما تتأدي يقول المفروض ما تتأدي. كما لا تؤدي الكتاب إلى إنسان. ليه؟ لأنه إنسان على مستوى الوضع مو يبي كتاب. تامة جملة تامة على مستوى الوضع. جملة تامة على مستوى الوضع. ملحوظ بها الحكاية؟ موضوع الحكاية؟ ها؟ غير ملحوظ. مو على كلام أبوش. لأن ده موضوع النسبة فقط. فالحكاية ما ملحوظة. بعد أنت شلون في القصد تسويها شنو دالة على الحكاية؟ جملة تامة تسويها بالقصد دالة على الحكاية يصير؟ تقدر بالقصد تجعل لفظ الإنسان دالة على الكتاب؟ كذا؟ دكتور؟ هكذا الجملة التامة لا قابلية لها للدلالة على الحكاية حتى وإن قصد. والأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية عن الجملة الناقصة؟ ولماذا شاهد آخر، ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ لأن إذا صار القضية بالقصد، إذا صار الفارق بالقصد، وتقول أنا الجملة التامة بالقصد أجعلها دالة على الحكاية، ليش ما تجعل لي هذا بالجملة الناقصة؟ بالجملة الناقصة أقصد الحكاية وخلصت شنو؟ تأدى غرض الحكاية تقدر؟ إذا ما تقدر يعني القصد ما يأثر، إذا القصد ما يأثر لا يؤثر في الناقصة، كذلك لا يؤثر في التامة. وأما الثاني، إذا احتمال أول باطل. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري هيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التامة والناقصة. إذا صارت الجملة هي موضوع علم للنسبة، وإذا افترضنا الفارق بينهما في مستوى الوضع، إذن لا بد أن يكون عند شنو النسبة على نحوين، نسبة تتأدى بالجملة التامة ونسبة أخرى تتأدى بالنسبة الناقصة. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا الخارج، في الخارج واحد زيد متلبس بالقيام. أنت بالوجدان تجد حينما تقول زيد قائم، زيد القائم، قيام زيد، ذاك زيد القائم، ما شو تعبر في الخارج يختلف؟ لكن زيد قائم يعني هو قائم على رجلي، وإذا قيام زيد صار على رأسه، وإذا زيد قائم على كذا تختلف، وهي هي هو زيد ذاك زيد متلبس بالقيام. أنت من أجيب 20 تعبير يختلف هو؟ فالخارج واحد لا يختلف، إنما الاختلاف وين؟ في الذهن.
في الخارج زيد القائم في الخارج، لأن هنا جاي نعبر عن ذاته، هنا ذات واحد، هنا فقط قيام زيد، بينما هنا زيد والقيام.
هذا متفق زين؟ أقول هذا شيخ كاظم جالس مو؟ آه بالضبط هسه راح أقول جلوسي جلوس كاظم هو هذا، مو عبرت لك عن جلوس
فقط، جلوس
قبل جلوس، فأنا عبرت لك عن الجلوس المنسوب لكاظم، مو راح أعبر لك زي كاظم جالس عبرت ذاتيا صحيح في الذهن ده الاثنين، لكن بالخارج اختلفت. يعني إذا هو قاعد هيك أقول جلوسه، وإذا قاعد هيك أقول هو زيد القائم الجالس. واضح؟ نعم في الذهن اكو اختلاف، من راح تجعله الموضوع مبتدا، من تجعله خبر، من تجعله ذات اولى والثانيه ملحقه، من تجعله مدكاه، هذا كل الاختلاف شنو؟ اختلاف اعتباري في الذهن. أنا من أقول في الخارج ذا اختلافها، يعني شنو؟ يعني في الخارج عندي ذات وعندي وصف، والذات متلبسة بالوصف والوصف ثابت لهذه الذات، مهما عبرت مهما اختلفت التعبيرات هو واحد في الخارج.
في حالة تكوين
نعم،
الحالة التكوينية واحد،
تكوينا في الخارج واحد. واضح شيخ حسين؟
نعم كلامك
واضح، لكن ما تسأل مين بي؟
لا يعني ربما احتاج
التعبير. والتحقيق أن التنامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيدون وعالم الاعتبار. يريد يأخذ جملة شنو؟ شخص مفيد، اسمه مفيد، الشيخ المفيد رحمة الله عليه، متلبس بوصف عالم، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. يعني إذا جعلناها ثلاثة صارت تامة، إذا جعلناها شنو واحد، وجعل مفيد مبتدأ تارة، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، لا يتغير باختلاف التعبيرات، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن. قلنا شوية تعميق وتحقيق بها اللي يوصل في ذكره أنه الذهن يقوم بالتحليل، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي النسبة فعلا.
تكون النسبة في الذهن تامة، وأما إذا جاءت إلى الذهن،
وتكون النسبة في الذهن تامة
إذا جاءت.
عندكم وأما؟
عندي وأما إذا
لا لا مو صح خاطئ. لا لا خطأ هج العبارة. وتكون النسبة في الذهن تامة، ايش وقت تصير تامة؟ إذا جاءت إلى الذهن ووجدت في الذهن بما هي نسبة فعلا، يعني بما هي شنو؟ عندي طرف أول طرف ثاني ورابط، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، تدمج أو تدمج أحد طرفيها بالآخر بحيث تجعله شنو؟ مفهوم واحد مخصص، وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة، يعني جعل واحد قيد الآخر، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صفع الذهن الظاهر، وإنما هي شنو؟ مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا أن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وأن هيئات الجملة التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ الجملة الخبرية والإنشائية في الكلام فيهم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مفترض يعني هي في مقام الوضع، يعني العدد هو أشوف رجاء يكون تستعمل في مقام الاستعمال، يقول جملة ناقصة والجملة في مقام الاستعمال، أما في مقام الوضع أول ما يوضع يجي مثلا هاي مفردة يضع لها معنى يضع لها يعني في مفردة
ليش وضع مركبات ماكو؟